بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه وعلى من اهتدى بهديه والسن بسنته. أما بعد، أيها الأفاضل، هنا استفسار ورد في الدرس السابق، وهو: هل الجهاد في سبيل الله قتالا أفضل أم طلب العلم والعمل في نشره أفضل؟ ولعل السائل جزاه الله خيرا لم يحضر معنا الدروس الأول في شرح كتاب الجهاد، فقد مضى تفصيل هذا وبيانه، وأن العلم من أعظم الجهاد، بل هو الجهاد الكبير والذي لا يستطيعه إلا خواص الناس من ورثة الأنبياء. فكثير من الناس يستطيع أن يوجه السهام إلى الأعداء، أما تبليغ السنة إلى الناس فلا يستطيعها إلا خواص الناس من أهل العلم، وقد مضت الأحاديث والآثار في بيان هذا، لا سيما في زماننا، فالعلم آكد وآكد وآكد. يقول: ما حكم الفطر قبل أذان المغرب بحجة أن الأذان يؤخر وأن الشمس قد تغرب وهو لم ير الغروب بل اتكل على الساعة؟ الأصل في الفطر أن يكون مع غروب الشمس، وغروب الشمس قد لا يتحقق لكل الناس بالنظر، وقد ضبطت التقاويم الحديثة على هذا، والمؤذنون هم أمناء الناس على صلاتهم وسحورهم وصيامهم. فبعض الأفاضل قد يكون حريصا على السنة ويعرف وقت الأذان على التقويم، فيقدم دقيقتين أو ثلاث بحجة أن الأذان يؤخر عن وقته، وهذا خطأ. الأذان في الأصل أنه يحضر مع الشمس، والوقت مضبوط في هذا عندنا ولله الحمد. فالتعجل في الفطر على هذا المبدأ خطأ، وقد يكون ممن يدخل في من أفطر قبل تحلة صومه، فلا يستعجل الإنسان، وقد هيئت له الأسباب وجعل الأمناء على هذه الأمور وهذه الشعائر. نعم، إذا كنت في مكان لا تسمع أذانا ولا تعرف الوقت وأنت ترى الشمس، نعم، على الأصل أن تفطر مع الشمس، وإلا لا تتعدى هذا. وقفنا في دروسنا في كتاب الجهاد من كتاب رياض الصالحين فيما سطره الإمام النووي رحمه الله رحمة واسعة. قال رحمه الله: وعن أبي بكر ابن أبي موسى الأشعري قال: سمعت أبي رضي الله عنه وهو بحضرة العدو يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبواب الجنة تحت ظلال السيوف. فقام رجل رث الهيئة فقال: يا أبا موسى، أأنت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا؟ قال: نعم. فرجع إلى أصحابه فقال: أقرأ عليكم السلام. ثم كسر جفن سيفه فألقاه، ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل، رواه مسلم. فيه فضل الجهاد وأنه طريق الجنة، وفيه الحث على الإقدام عليه والثبات فيه والترغيب فيه عند التقاء الصفوف. فقوله صلى الله عليه وسلم إن الجنة تحت ظلال السيوف، وفي حديث عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال واعلموا أن الجنة تحت ظلال السيوف، رواه البخاري. وبوب عليه بقوله باب الجنة تحت بارقة السيوف. قال النووي رحمه الله قال العلماء معناه أن الجهاد وحضور معركة القتال طريق إلى الجنة وسبب لدخولها. وقال القرطبي في المفهم رحمه الله وهذا من الكلام النفيس البديع الذي جمع ضروب البلاغة من جزالة اللفظ وعذوبته وحسن استعارته وشمول المعاني الكثيرة مع الألفاظ المعسولة الوجيزة، بحيث تعجز الفصحاء اللسن البلغاء عن إرادة مثله أو أن يأتوا بنظيره وشكله، فإنه استفيد منه مع وجازته الحض على الجهاد والإخبار بالثواب عليه والحض على مقاربة العدو، يعني يكون قريبا من العدو، واستعمال السيوف والاعتماد عليها واجتماع المقاتلين حين الزحف بعضهم لبعض حتى تكون سيوفهم بعضها يقع على العدو وبعضها يرتفع عنهم حتى كأن السيوف أضلت الضاربين بها. ويعني أن الضارب بالسيف في سبيل الله يدخله الله الجنة بذلك. وقال من الاستعارة البديعة والألفاظ السهلة البليغة التي لا ينسج على منوالها ولا يقدر بليغ أن يأتي بمثالها، يعني بذلك أن من خاض غمرات الحروب وباشر حال المسايقة أو المسايفة كان له جزاء الجنة. وقوله فرجع إلى أصحابه فقال أقرأ عليكم السلام، أي رجع الرجل إلى أصحابه الذين كان معهم من أهل الرحل فسلم عليهم سلام مودع، ثم كسر جفن سيفه فألقاه، أي كسر غمد سيفه. لماذا؟ لماذا كسر؟ لأنه لن يحتاج أن يغمده مرة أخرى، فهو طالب للشهادة لن يرجع. قال ثم مشى بسيفه إلى العدو فضرب به حتى قتل. قال النووي رحمه الله فيه جواز الانغمار في الكفار والتعرض للشهادة، وهو جائز بلا كراهة عند جماهير العلماء. وهذه المسألة تسمى الانغمار أو انغماس في العدو، وهي عند التقاء الصفوف ووجود الإمام وإذنه، وليست من جنس ما يسمى اليوم بالعمليات الفدائية أو الاستشهادية، بحيث يفجر الإنسان نفسه في بلاد الأعداء ويقتل المحارب وغير المحارب بلا تمييز ويستعدي العدو بذلك فيبطش بالمسلمين ويقتل منهم أضعاف من قتل من بني جنسه، فهذه عمليات انتحارية لا تجوز وضررها متحقق. وقد تقدم قول أبو يوسف في كتاب الخراج رحمه الله قال ولا تسري سرية إلا بإذن الإمام أو من يوليه على الجيش، ولا يحمل رجل من عسكر المسلمين على رجل من المشركين ولا يبارزه إلا بإذن أمير الجيش. سئل الشيخ العثيمين رحمه الله فقيل له فضيلة الشيخ نسمع في بعض ساحات الجهاد ممن يقوم بأعمال جهادية ويسميها البعض أعمال الانتحارية بأن يلغم نفسه بالقنابل ويلقي بنفسه بين جنود العدو لتتفجر القنابل في جسده فيموت أولهم. فهل يقاس هذا الفعل على العبد الذي يعجب الله منه وهو يقاتل بلا درع؟ فقال الشيخ: هذه الأعمال الانتحارية الذي يذهب الإنسان إلى عدوه وقد ملأ جسمه من القنابل لتتفجر ويكون هو أول قتيل فيها محرمة، والفاعل لها قاتل لنفسه، وقتله لنفسه واضح، حمل القنابل وتفجرت به فمات. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم خالدا مخلدا فيها. لكن إذا كان هذا الإنسان فعل هذا جاهلا يظن أن هذا من تمام الجهاد فإن الله تعالى لا يعذبه بذنبه لأنه متأول، أما من علم بذلك فإنه يعتبر قاتلا لنفسه. وقد يورد علينا بعض الناس في هذا القول أن البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة بني حنيفة، أي لما حاصر الصحابة مسيلمة ومن معه، أمر أصحابه أن يحملوه ويقذفوه به داخل الباب لأنهم اعتصموا بحديقة وأغلقوا الباب، فهم في الداخل والمسلمون في الخارج. فأمر البراء بن مالك من معه أن يحملوه ثم يلقوه من على السور من أجل أن يفتح لهم الباب. قال: وهذا لا شك أنه إلقاء بنفسه إلى أمر خطير، فيقال إن البراء بن مالك رضي الله عنه قد وثق من نفسه أنه سينجو، وفيه احتمال ولو 1% أنه ينجو، لكن من تقلد بالقنابل التي نعلم علم اليقين أنه أول من يموت بها فهذا ليس عنده احتمال ولا 1% ولا 1 في 1000 أنه ينجو، فلا يصح قياس هذا على هذا. نعم، للإنسان الشجاع البطل الذي يعرف نفسه أن يخوض غمار العدو ويخرق صفوفهم، لأن النجاة فيها احتمال، وعلى هذا فيكون إيراد مثل هذه القضية غير وارد، لأن هناك فرقا بين من يعلم أنه سيموت ومن عنده احتمال أنه سينجو. وسئل يا شيخ بعض العمليات الانتحارية التي في فلسطين، وذكر بعض الحركات التي تنظمها هناك، بعض العلماء أفتوا بجوازها، فما رأيكم؟ فقال رحمه الله: نرى أن العمليات الانتحارية التي يتيقن الإنسان أنه يموت فيها حرام، بل هي من كبائر الذنوب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من قتل نفسه بشيء فإنه يعذب به في نار جهنم، ولم يستثني شيئا بل هو عام. ولأن الجهاد في سبيل الله المقصود به حماية الإسلام والمسلمين، وهذا المنتحر يدمر نفسه ويفقد بانتحاري عضوا من أعضاء المسلمين، ثم إنه يسبب ضررا على الآخرين، لأن العدو لن يقتصر على قتل واحد بل يقتل به أمما إذا أمكن، ولأنه يحصل من التضييق على المسلمين بسبب هذا الانتحار الجزئي الذي قد يقتل 10 أو 20 أو 30 يحصل ضرر عظيم، كما هو الواقع الآن بالنسبة لفلسطين مع اليهود. قال: وقول من يقول إن هذا جائز ليس مبنيا على أصل، إنما هو مبني على رأي فاسد في الواقع، لأن النتيجة السيئة أضعاف أضعاف ما يحصل بهذا، ولا حجة لهم في قصة البراء بن مالك رضي الله عنه في غزوة اليمامة. قال: فإن قصة البراء ليس فيها هلاك 100%، ولهذا نجا وفتح الباب ودخل الناس، فليس فيها حجة. بقي أن يقال: ماذا نقول في هؤلاء المعينين الذين أقدموا على هذا الفعل؟ نقول: هؤلاء متأولون أو مقتدون بهؤلاء الذين أفتوهم بغير علم، ولا يلحقهم العقاب الذي أشرنا إليه، لأنهم كما قلت لك متأولون أو مقتدون بهذه الفتوى، والإثم في الفتوى المخالفة للشريعة على من أفتى. وهذه مسألة واضحة عند علماء السنة، والفتاوى تعرف صدقها من آثارها. قال وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اغبرت قدم عبد في سبيل الله فتمسه النار. رواه البخاري. فيه فضل تغبير الأقدام في الجهاد وأنه حجاب من النار. وبوب عليه البخاري بقوله باب من اغبرت قدماه في سبيل الله، وقول الله تعالى ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح، إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا يطؤون موطئا، هذا مشي. قال ابن حجر قال ابن المنير مطابقة الآية من جهة أن الله أثابهم بخطواتهم وإن لم يباشروا قتالا، وكذلك دل الحديث على أن من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار سواء باشر قتالا أم لا. ومن تمام المناسبة أن الوطأ يتضمن المشي المؤثر لتغبير القدم ولا سيما في ذلك الزمان. قال وقوله فتمسه النار بالنصب، والمعنى أن المس ينتفي بوجود الغبار المذكور، وفي ذلك إشارة إلى عظيم قدر التصرف في سبيل الله. فإذا كان مجرد مس الغبار للقدم يحرم عليها النار، فكيف بمن سعى وبذل جهده واستنفذ وسعه؟ ومثل الغبار بل أولى الوحل والثلج ونحو ذلك. قال ابن تيمية رحمه الله وقال صلى الله عليه وسلم لا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم في وجه عبد أبدا. وقال من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمهم الله على النار. قال فهذا في الغبار الذي يصيب الوجه والرجل، فكيف ما هو أشق منه كالثلج والبرد والوحل. قال ولهذا عاب الله عز وجل المنافقين الذين يتعللون بالعوائق كالحر والبرد، فقال سبحانه فرح المخلفون مقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. قال وهكذا الذين يقولون لا تنفروا في البرد فيقال نار جهنم أشد بردا، فالمؤمن يدفع بصبره على الحر والبرد في سبيل الله حر جهنم وبردها، والمنافق يفر من حر الدنيا وبردها حتى يقع في حر جهنم وزمهريرها. قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يلج النار رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع، ولا يجتمع على عبد غبار في سبيل الله ودخان جهنم. رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح. وهذا الحديث تقدم في باب فضل البكاء من خشية الله. وقوله لا يلج النار أي لا يدخل النار، رجل بكى من خشية الله حتى يعود اللبن في الضرع. وعود اللبن في الضرع ممكن أو محال؟ محال، فهذا تعليق بالمحال، لأن خشية الله تحمل العبد على فعل الخير والطاعة وتمنعه من اقتراب المعصية وتجعله دائم المراقبة، فكيف إذا عظمت في القلب حتى أبكت صاحبها من خشية الله؟ ففيه فضل البكاء من خشية الله وأنه من أسباب النجاة من النار. وقول ولا يجتمع غبار في سبيل الله ودخان جهنم، هذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله وأن يبعد صاحبه من النار، وأن الغبار في سبيل الله ودخان جهنم ضدان لا يجتمعان، وأن جهنم لها دخان. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عينان لا تمسهما النار عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله. رواه الترمذي وقال حديث حسن. في فضل الحراسة في سبيل الله تعالى وأنها من أسباب دخول الجنة. قال في فيض القدير: فسوى بين العين الباكية والحارسة لاستوائهما في سهر الليل لله، والباكية بكت في جوف الليل خوفا لله، والحارسة سهرت خوفا على دين الله. وقوله تحرس في سبيل الله، قال في دليل الفالحين: شامل لمن حرس الجيش من عدو، ومن حرس الثغر بالرباط فيه. والأحاديث في عظم أجر الحراسة في سبيل الله كثيرة. فعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بليلة أفضل من ليلة القدر؟ حارس حرس في أرض خوف لعله لا يرجع إلى أهله. رواه النسائي والحاكم وصححه الألباني. وعن سهل بن الحنظلي رضي الله عنه أنهم ساروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم حنين فأطنبوا السير حتى كانت عشية، فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فحضرت الصلاة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء رجل فارس فقال: يا رسول الله، إني انطلقت بين أيديكم حتى طلعت جبل كذا وكذا، فإذا أنا بهوازن على بكرة آبائهم بضعنهم أي نسائهم ونعمهم وشائهم اجتمعوا إلى حنين. فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: تلك غنيمة المسلمين غدا إن شاء الله. ثم قال: من يحرسنا الليلة؟ قال أنس ابن أبي مرثد الغنوي: أنا يا رسول الله. قال: فاركب. فركب فرسا له فجاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: استقبل هذا الشعب حتى تكون في أعلاه، ولا نغرن من قبلك الليلة. فلما أصبحنا قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مصلاه فركع ركعتين، ثم قال: هل أحسستم فارسكم؟ قالوا: يا رسول الله، ما أحسسنا. فثوب بالصلاة، يعني أقيمت الصلاة، فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي وهو يلتفت إلى الشعب، حتى إذا قضى صلاته وسلم قال: أبشروا فقد جاء فارسكم. فجعلنا ننظر إلى خلال الشجر في الشعب، فإذا هو قد جاء، حتى وقف على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسلم، فقال: إني انطلقت حتى كنت في أعلى هذا الشعب حيث أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما أصبحت اطلعت الشعبين كليهما فنظرت فلم أرى أحدا. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل نزلت الليلة؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة، أي هل نزلت عن فرسك؟ قال: لا، إلا مصليا أو قاضيا حاجة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد أوجبت، فلا عليك أن لا تعمل بعدها. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني. قال المنذري: أوجبت، أي أتيت بفعل أوجب لك الجنة. هذا فيه فضل الحراسة في سبيل الله. وعن زيد بن خالد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، ومن خلف غازيا في أهله بخير فقد غزا. متفق عليه. فيه عظم أجر من يجهز غازيا أو يخلفه بخير في أهله. قال النووي: من جهز غازيا في سبيل الله فقد غزا، قال: حصل له أجر بسبب الغزو. وهذا الأجر يحصل بكل جهاد، وسواء قليله وكثيره، ولكل خالف له في أهله بخير من قضاء حاجة لهم وإنفاق عليهم أو مساعدتهم في أمرهم، ويختلف قدر الثواب بقلة ذلك وكثرته، يرحمكم الله. وفي هذا الحديث الحث على الإحسان إلى من فعل مصلحة للمسلمين أو قام بأمر من مهماتهم. وتجهيز الغازي. قال القرطبي: وجهاز الغازي ما يحتاج إليه في غزوه من العدة والسلاح والنفقة وغير ذلك. قال ابن حجر: أي هيأ له أسباب سفره، أو خلفه، أي قام بحال من يتركه. فمن تولى أمر الغازي وناب منابه في مراعاة أهله زمان غيبته شاركه في الثواب، وكان له مثل أجره. ففي الحديث فضل الجهاد بالمال، وأنه لا يقل عن الجهاد بالنفس. قال ابن تيمية رحمه الله: فالجهاد بالمال مقرون بالجهاد بالنفس، قد ذكره الله تعالى قبله وفي غير موضع لعظم منزلته وثمرته. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا، ومن خلفه في أهله بخير فقد غزا. وقال ابن القيم: إن الأمر بالجهاد بالمال شقيق الأمر بالجهاد بالنفس في القرآن وقرينه، بل جاء مقدما على الجهاد بالنفس في كل موضع إلا موضعا واحدا وفي سورة براءة. وهذا يدل على أن الجهاد به أهم وآكد من الجهاد بالنفس. قال: ولا ريب أنه أحد الجهادين، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: من جهز غازيا فقد غزا. فيجب على القادر عليه كما يجب على القادر بالبدن، ولا يتم الجهاد بالبدن إلا ببذله، ولا ينتصر إلا بالعدد والعدد. فإن لم يقدر أن يكثر العدد وجب عليه أن يمد بالمال والعدة. وإذا وجب الحج بالمال على العاجز بالبدن فوجوب الجهاد بالمال أولى وأحرى. قال: وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. فيه أن أفضل الصدقات والعواري ما كان في الجهاد، فعند أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم بإسناد صحيح عن خريم بن فاتك قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتبت له بسبعمائة ضعف. وقوله أفضل الصدقات ظل فسطاط في سبيل الله، ومنيحة خادم في سبيل الله، أو طروقة فحل في سبيل الله. جاء في حديث عدي بن حاتم أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: خدمة عبد في سبيل الله، أو ظل فسطاط، أو طروقة فحل في سبيل الله. رواه الترمذي، وقال الألباني: حسن. وظل الفسطاط قال في تحفة الأحوذي: خيمة يستظل بها المجاهد، أي نصب خيمة أو خباء للغزاة يستظلون به. ومنيحة خادم في حديث عدي: خدمة عبد في سبيل الله. قال في تحفة الأحوذي: أي هبة عبد للمجاهد ليخدمه أو عاريته له. وطروقة فحل، ما هي طروقة الفحل؟ هي الناقة التي صلحت لطرق الفحل، وأقل سنها 3 سنين وبعض الرابعة، وهي التي تسمى الحقة، ومعناه أن يعطى الغازي خادما أو ناقة هذه صفتها، فإن ذلك من أفضل الصدقات. وسبب ذلك أنه عمل نافع للمسلمين يترتب عليه نصرتهم. فنفع الصدقة هنا متعدي، فكانت من أفضل الصدقات. قال: وعن أنس رضي الله عنه أن فتى من أسلم قال: يا رسول الله، إني أريد الغزو وليس معي ما أتجهز به. قال: أتي فلانا، فإنه قد كان تجهز فمرض، فأتاه فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرئك السلام، ويقول أعطني الذي تجهزت به. فقال يا فلانة أعطه أو أعطيه الذي كنت تجهزت به ولا تحبسي عنه شيئا، فوالله لا تحبسي منه شيئا فيبارك لك فيه. رواه مسلم. قال النووي رحمه الله فيه فضيلة الدلالة على الخير، يعني حيث النبي عليه الصلاة والسلام دل هذا على أخذ متاع صاحبه، وفيه أن ما نوى الإنسان صرفه في جهة بر فتعذرت عليه تلك الجهة يستحب له بذله في جهة أخرى من البر. وقال ابن هبيرة في الإفصاح في هذا الحديث ما يدل على أن المجهز للغازي كالغازي، وذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر من تجهز ليغزو فانقطع بمرض أن يعطيه من يغزو ليكون كأنه غزا، ولذلك فهم الرجل هذا المقصود فقال لزوجتي لا تحبسي من جهازي شيئا. وفي الحديث أيضا سرعة امتثال الصحابي رضي الله عنه لأوامر رسول الله عليه الصلاة والسلام وثقته بوعد الله ورسوله. قال وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث إلى بني لحيان فقال لينبعث من كل رجلين أحدهما والأجر بينهما. رواه مسلم. وفي رواية له ليخرج من كل رجلين رجل، ثم قال للقاعد أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج. فيه أجر من خلف الخارج في أهله وماله بخير، وأن الأجر بينه وبين الخارج مناصفة على السواء. قال النووي أما بنو لحيان فبكسر اللام وفتحها، والكسر أشهر، وقد اتفق العلماء على أن بني لحيان كانوا في ذلك الوقت كفارا، فبعث إليهم بعثا يغزوهم، وقال لذلك البعث ليخرج من كل قبيلة نصف عددها، وهو المراد بقوله من كل رجلين أحدهما. وأما كون الأجر بينهما فهو محمول على ما إذا خلف المقيم الغازي في أهله بخير كما شرحناه قريبا وكما صرح به في باقي الأحاديث، أي فقد غزا. قال ابن حجر قال ابن حبان معناه أنه مثله في الأجر وإن لم يغزو حقيقة. ثم أخرجه من وجه آخر عن بسر بن سعيد بلفظ كتب له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجره شيء. أما قوله في الحديث أيكم خلف الخارج في أهله وماله بخير كان له مثل نصف أجر الخارج، ظاهر معنى المتبادر للذهن أن الذي يخلف الخارج كم له؟ نصف. قال ابن حجر والذي يظهر في توجيهها أنها أطلقت بالنسبة إلى مجموع الثواب الحاصل للغازي والخالف له بخير، فإن الثواب إذا انقسم بينهما نصفين كان لكل منهما مثل ما للآخر، فلا تعارض بين الحديثين. يعني فقد غزا أي له نصف، فقد غزا أي له مثل أجر الغازي، فإذا كان مجموع الأجر 100 فيكون للغازي 50 والذي خلفه 50. قال وعن البراء رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مقنع بالحديد فقال يا رسول الله أقاتل أو أسلم؟ قال أسلم ثم قاتل. فأسلم ثم قاتل فقتل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم عمل قليلا وأجر كثيرا. متفق عليه. وهذا لفظ البخاري. هذا الرجل لم يسجد لله سجدة ولكنه أسلم ثم نال الشهادة، فكان حاله عمل قليلا وأجر كثيرا، وهذا فيه عظم منزلة الشهادة. قال القرطبي: وهذا كله يدل على أن لمنزلة الشهادة من خصوص الإكرام ما ليس لغيرها من أعمال البر، فالشهادة أجرها كثير. قال ابن حجر: وفي هذا الحديث أن الأجر الكثير قد يحصل بالعمل اليسير فضلا من الله وإحسانا. قالوا عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أحد يدخل الجنة يحب أن يرجع إلى الدنيا وله ما على الأرض من شيء إلا الشهيد، يتمنى أن يرجع إلى الدنيا فيقتل 10 مرات لما يرى من الكرامة، وفي رواية لما يرى من فضل الشهادة. متفق عليه. قال النووي رحمه الله: هذا من صرائح الأدلة في عظيم فضل الشهادة، والله المحمود المشكور. وقال ابن حجر: قال ابن بطال: هذا الحديث أجل ما جاء في فضل الشهادة. قال: وليس في أعمال البر ما تبذل فيه النفس غير الجهاد، فلذلك عظم فيه الثواب. فتمني الشهيد الرجوع إلى الدنيا ليقتل مرة تلو أخرى سببه لما يرى من الكرامة ومن فضل الشهادة وما يعطى من النعيم وخير المنازل والزواج من الحور العين. فعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل من أهل الجنة فيقول الله عز وجل: يا ابن آدم كيف وجدت منزلك؟ فيقول: أي رب خير منزل. فيقول: سل وتمنى. فيقول: أسألك أن تردني إلى الدنيا فأقتل في سبيلك 10 مرات لما يرى من فضل الشهادة. رواه أحمد والنسائي والحاكم. وفي صحيح مسلم عن مسروق قال: سألنا عبد الله عن هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. قال: أما إنا قد سألنا عن ذلك، فقال: أرواحهم في جوف طير خضر لها قناديل معلقة بالعرش تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. فاطلع إليهم ربهم اطلاعه فقال: هل تشتهون شيئا؟ قالوا: أي شيء نشتهي ونحن نسرح من الجنة حيث شئنا؟ ففعل ذلك بهم 3 مرات، يعني كل مرة يقول لهم: هل تشتهون شيئا؟ قال: فلما رأوا أنهم لن يتركوا من أن يسألوا قالوا: يا رب نريد أن ترد أرواحنا في أجسادنا ثم نقتل في سبيلك مرة أخرى. فلما رأى أن ليس لهم حاجة تركوا. وعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما أصيب إخوانكم بأحد جعل الله أرواحهم في جوف طير خضر ترد أنهار الجنة وتأكل من ثمارها وتأوي إلى قناديل من ذهب معلقة في ظل العرش. فلما وجدوا طيب مأكلهم ومشربهم ومقيلهم قالوا: من يبلغ إخواننا عنا أن أحياء في الجنة نرزق لئلا يزهدوا في الجهاد ولا ينكلوا عند الحرب؟ فقال الله سبحانه: أنا أبلغهم عنكم. قال: فأنزل الله: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. رواه أبو داود. وعن جابر رضي الله عنه قال: لما قتل عبد الله بن عمرو بن حرام يوم أحد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر ألا أخبرك ما قال الله عز وجل لأبيك؟ قلت: بلى. قال: ما كلم الله أحدا إلا من وراء حجاب، وكلم أباك كفاحا، أي بلا حجاب. فقال: يا عبدي تمنى علي أعطك. قال: يا ربي تحييني فأقتل فيك ثانية. قال: إنه سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: يا ربي فأبلغ من ورائي. فأنزل الله عز وجل هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، الآية كلها. وفي رواية قال: لقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي: يا جابر، ما لي أراك منكسرا؟ قلت: يا رسول الله، استشهد أبي وترك عيالا ودينا. قال: أفلا أبشرك بما لقي الله به أباك؟ قال: بلى يا رسول الله. قال: ما كلم الله أحدا قط إلا من وراء حجاب، وأحيا أباك فكلمه كفاحا. فقال: يا عبدي، تمنى علي أعطك. قال: يا ربي، تحيني فأقتل فيك ثانية. قال الرب عز وجل: إنه قد سبق مني أنهم إليها لا يرجعون. قال: وأنزلت هذه الآية: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا. رواه ابن ماجه والترمذي. وعن مقدام بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: للشهيد عند الله ست خصال يغفر له في أول دفعة من دمه، ويرى مقعده من الجنة، ويجار من عذاب القبر، ويأمن من الفزع الأكبر، ويوضع على رأسه تاج الوقار، الياقوتة منها خير من الدنيا وما فيها، ويزوج 72 زوجة من الحور العين، ويشفع في 70 من أقاربه. رواه ابن ماجه والترمذي وأحمد وغيرهم. قال ابن تيمية رحمه الله: وهذا باب واسع لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، أي كتاب الجهاد. بذلك أكثر النووي رحمه الله في من الأحاديث، قال: لم يرد في ثواب الأعمال وفضلها مثل ما ورد فيه، وهو ظاهر عند الاعتبار، فإن نفع الجهاد عام لفاعله ولغيره في الدين والدنيا، ومشتمل على جميع أنواع العبادات الباطنة والظاهرة، فإنه مشتمل على محبة الله تعالى والإخلاص له والتوكل عليه وتسليم النفس والمال له والصبر والزهد وذكر الله وسائر أنواع الأعمال على ما لا يشتمل عليه عمل آخر، والقائم به من الشخص والأمة بين إحدى الحسنيين دائما، إما النصر والظفر وإما الشهادة والجنة، فإن الخلق لا بد لهم من محيا وممات، ففيه استعمال محياهم ومماتهم في غاية سعادتهم في الدنيا والآخرة، وفي تركه ذهاب السعادتين أو نقصهما. فإن من الناس من يرغب في الأعمال الشديدة في الدين أو الدنيا مع قلة منفعتها، فالجهاد أنفع فيهما من كل عمل شديد، وقد يرغب فيه ترفيه نفسه حتى يصادفه الموت فيموت الشهيد، أيسر من كل ميتة ويأفضل الميتات. وأما سبب تسمية الشهيد شهيدا، لماذا سمي من يقتل في سبيل الله بالشهيد؟ قال النووي رحمه الله: قال النضر بن شميل: لأنه حي، فإن أرواحهم شهدت وحضرت دار الإسلام، وأرواح غيرهم إنما تشهدها، أي دار السلام، وأرواحهم إنما تشهدها يوم القيامة. وقال ابن الأنباري: إن الله تعالى وملائكته عليهم الصلاة والسلام يشهدون له بالجنة. وقيل: لأنه شهد عند خروج روحه ما عد الله له من الثواب والكرامة. وقيل: لأن ملائكة الرحمة يشهدونه فيأخذون روحه. وقيل: لأنه شهد له بالإيمان وخاتمة الخير بظاهر حاله. وقيل: لأن عليه شاهدا بكونه شهيدا وهو الدم. وقيل: لأنه ممن يشهد على الأمم يوم القيامة بإبلاغ الرسل. قال رحمه الله: واعلم أن الشهيد ثلاثة أقسام: أحدها المقتول في حرب الكفار بسبب من أسباب القتال، فهذا له حكم الشهداء في ثواب الآخرة وفي أحكام الدنيا، وهو أنه لا يغسل ولا يصلى عليه. والثاني شهيد في الثواب دون أحكام الدنيا، وهو المبطون والمطعون وصاحب الهدم ومن قتل دون ماله وغيرهم ممن جاءت الأحاديث الصحيحة بتسميته شهيدا، فهذا يغسل ويصلى عليه، وله في الآخرة ثواب الشهداء، ولا يلزم أن يكون مثل ثواب الأول. والثالث من غل في الغنيمة وشبهه مما وردت الآثار بنفي تسميته شهيدا إذا قتل في حرب الكفار، فهذا له حكم الشهداء في الدنيا، فلا يغسل ولا يصلى عليه، وليس له ثوابهم الكامل في الآخرة، والله أعلم. كم بقي؟ ها؟ 20؟ بارك. 15. طيب. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين، رواه مسلم. وفي رواية له: القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين. وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فيهم فذكر أن الجهاد في سبيل الله والإيمان بالله أفضل الأعمال، فقام رجل فقال: يا رسول الله، أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، إن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كيف قلت؟ قال: أرأيت إن قتلت في سبيل الله أتكفر عني خطاياي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعم، وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين، فإن جبريل عليه السلام قال لي ذلك، رواه مسلم. فيه عظم فضل الشهادة، وأنها تكفر كل شيء من حقوق الله تعالى. قال النووي رحمه الله: فيه هذه الفضيلة العظيمة للمجاهد، وهي تكفير خطاياه كلها إلا حقوق الآدميين، وإنما يكون تكفيرها، أي تكفيرها فيما يتعلق بحقوق الله، بهذه الشروط المذكورة، وهو أن يقتل صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. يعني الشهادة التي تكفر الذنوب كم شرط فيها؟ أن يقتل صاحبها صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر. قال: وفيه أن الأعمال لا تنفع إلا بالنية والإخلاص لله تعالى. فقوله يغفر الله للشهيد كل شيء إلا الدين، القتل في سبيل الله يكفر كل شيء إلا الدين، قال النووي فيه تنبيه على جميع حقوق الآدميين، وأن الجهاد والشهادة وغيرهما من أعمال البر لا يكفر حقوق الآدميين، وإنما يكفر حقوق الله تعالى. وقال ابن حجر: يستفاد منه أن الشهادة لا تكفر التبعات، وقد بين الحديث أن الله يتجاوز عنه ما عدا التبعات. فلو فرض أن للشهيد أعمالا صالحة وقد كفرت الشهادة أعماله السيئة غير التبعات، فإن أعماله الصالحة تنفعه في موازنة ما عليه من التبعات، وتبقى له درجة الشهادة خالصة. فإن لم يكن له أعمال صالحة فهو في مشيئة الله، والله أعلم. فالشهادة لا تسقط حقوق العباد. فعن محمد بن جحش رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فرفع رأسه إلى السماء ثم وضع راحته على جبهته ثم قال: سبحان الله، ماذا نزل من التشديد، في رواية: ماذا أنزل الله من التشديد. فسكتنا وفزعنا. فلما كان من الغد سألته: يا رسول الله، ما التشديد الذي نزل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لو أن رجلا قتل في سبيل الله ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي ثم قتل ثم أحيي وعليه دين، ما دخل الجنة حتى يقضى عنه دينه. رواه أحمد والنسائي والحاكم. قال القرطبي: وذكره الدين تنبيه على ما في معناه من تعلق حقوق الغير بالذمم، كالغصب وأخذ المال بالباطل وقتل العمد وجراحه وغير ذلك من التبعات، فإن كل هذا أولى بأن لا يغفر بالجهاد من الدين، لكن هذا كله إذا امتنع من أداء الحقوق مع تمكنه منه. أما إذا لم يجد الخروج من ذلك سبيلا فالمرجو من كرم الله تعالى إذا صدق في قصده وصحت توبته أن يرضي الله تعالى خصومه عنه، كما قد جاء نصا في حديث أبي سعيد المشهور في هذا. وقوله إن قتلت في سبيل الله، وإن قتلت في سبيل الله وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر، هذه شروط الشهادة التي تكفر الذنوب. قال النووي: والمحتسب هو المخلص لله تعالى، فإن قاتل لعصبية أو لغنيمة أو لصيط أو نحو ذلك فليس له هذا الثواب ولا غيره. نقف عند هذا حديث جابر، نقف عنده، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق لما يحب ربنا ويرضى. جزاكم الله خيرا.